أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم باختصار تنقيح وتشييد القول الأول، فخلاصته كانت أنه إذا صحت الرواية إلى أحد أصحاب الإجماع فلا ينظر في السند بعدها، بل يحكم بصحة الرواية سواء كانت مسندة غير مستجمعة لشرائط الحجية من تلك الجهة أو كانت مرسلة. فما صح إلى أحدهم فهو صحيح على الإطلاق، يجوز العمل به، بل هو حجة في الفقهيات في أعم من الأحكام الإلزامية وغيرها. هذا الكلام كما رأيتم معتمده الأساسي والرئيسي ركيزتان. الركيزة الأولى هي الاستظهار من نفس عقد الكلام، حيث قال رضوان الله تعالى عليه الشيخ الكشي وتبعه الشيخ الطوسي أن الطائفة أو العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم أو منهم، وقلنا سواء قرئت بعن أو من فلا يفرق الكلام من هذه الجهة، لأن عن تفيد التجاوز ومن تفيد الابتداء. والركيزة الثانية أن تفسر الصحة عند المتقدمين بأنها الصحة بالقرائن ويكتفى بهذا المقدار. طبعا هذا عليه تحفظ، المحنى إليه وسنفصله إن شاء الله عند تنقيح القول الرابح. إذا تمت هاتان الركيزتان فقد تم القول الأول، وهو الذي ذهب إليه مشهور متأخرين ومتأخر المتأخرين. هذا القول أيها الإخوة ذكرت أن عليه إشكالات، والإشكالات يمكن تصنيفها إلى قسمين. القسم الأول إشكالات أدت إلى اختيار قول آخر في مقابل هذا القول، وهذه نتعرض لها ضمنا في تلك الأقوال. والقسم الثاني إشكالات أو إشكال خاص بهذا القول لا يؤدي بطبعه إلى اختيار قول من الأقوال الخمسة الأخرى، وهذا يتمثل في إشكال أساسي ومهم جدا لكنه إشكال واحد. أول من طرح هذا الإشكال بحسب ما رأينا من التتبع هو المحقق الشيخ محمد رضوان الله تعالى عليه في استقصاء الاعتبار في الجزء الأول صفحة 62، وتبعه على هذا الإشكال غيره نقل لنا الوحيد البهبهاني أعلى الله مقامه الشريف هذا القول وهذا الإشكال عن بعضهم في الجزء الأول من منهج المقال صفحة 112، ونقله واعتمده أيضا السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في معجم الرجال الجزء الأول صفحة 62، وربما غيرها من المصادر. لسنا بصدد الاستقراء التام لمن ذكر هذا الإشكال نقلا أو اعتمادا، لكن أول من اعتمد هذا كإشكال على مبنى المشهور هو المحقق الشيخ محمد، ولم نجده لغيره قبلها. هذا الإشكال لم نجد مزيد اعتناء بالجواب عليه في كلمات من جاء بعد المحقق الشيخ محمد، إلى أن وصلت النوبة إلى الوحيد البهبهاني أعلى الله مقامه الشريف، وهو أول من رأيناه تصدى بشكل فني وصناعي للجواب على هذا الإشكال. أول مرة نكرر الإشكال بعد ما قررناه اليوم، وإن المحن إليه في نهاية الدرس السابق. وثانيا نقرر كلام الوحيد رضوان الله تعالى عليه. أما الإشكال فيقول أنتم استظهرتم من كلام الشيخ الطوسي في اختيار معرفة الرجال متبنيا وناقلا عن الشيخ الكشي أن مراده أو ظاهر كلامه عندما ادعى الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم أن الرواية تكون حجة بمجرد صحتها إلى أحد أصحاب الإجماع، ولا ينظر أصلا في السند في من بعدهم كان مقطوعا مرسلا إلى ما هناك. المهم لا يكون موقوف، لأن هذا يؤدي إلى الشك في أصل كونه رواية، وهو التحفظ الذي تحفظناه على كلام المحقق دامات أعلى الله مقامه الشريف. فما بالكم، يقول المستشكل، ما دام الشيخ أعلى الله مقامه الشريف هو بنفسه ومن خلال التهذيبين، التهذيب والاستفسار، نراه قد ناقش في عدة مواضع ورد روايات بحجة الإرسال، والحال أن المرسل هو أحد أصحاب الإجماع، لم نرى أنه ضعف شخصا بعد أصحاب الإجماع. لكن أنتم تقولون بأن الشيخ يريد من كلامه ما هو ظاهره، وتقولون بأن ظاهره أن الرواية التي تصح إلى أحد أصحاب الإجماع هي حجة، ونحن نرى بالاستقراء في التهذيبين موارد عديدة ناقش الشيخ فيها في حجية روايات صحت إلى أحد أصحاب الإجماع. بأي شيء ناقش؟ بالإرسال بعد أحد أصحاب الإجماع. وهذا يعني أن الشيخ لا يرى حجية للرواية التي وقع خلل في سندها بعد أحد أصحاب الإجماع، ولو كان يرى حجية لها لما ناقش بهذه المناقشة. وهذا يعني بعبارة أخرى أن الشيخ أعلى الله مقامه الشريف لم يكن يرى التفسير الذي فسرتموه لكلامه وكلام الكشّ. إن قيل كرد بهذا الإشكال بأن الشيخ صنف التهذيب في أوائل حياته وهو في سن العشرينات ولم يبلغ الثلاثين، بعد 25 أو 26 سنة يقولون بدأ بالتهذيب، كتاب التهذيب الأحكام، وهو هذب رجال الكشّ واختار ما فيه في أواخر حياته تقريبا أو في العقد الأخير من حياته الشريفة، فيمكن أن لا يكون إبان ذلك مطلعا على مثل هذا الإجماع، لأنه لم يكن آنذاك صاحب قدم راسخ في الفقه والفقاهة كما كان إبان سن 50 أو 60 من عمره الشريف. هذا الإشكال أيها الإخوة، على هذا الاستشكال من المحقق الشيخ محمد ومن تبعه يمكن أن يجاب عليه بأن الشيخ أكد هذا المطلب في كتاب الاستبصار أيضا، والاستبصار ألفه بعد 40 من العمر كما لا يخفى، ولم يكن عبان ذلك قد لخص واستخلص كتاب الكشّ، لكن لئن احتملنا أنه لم يكن قد مارس كلمات الطائفة والعصابة وعرف مراداتهم ومبانيهم، وهذا من المباني الأساسية عند الطائفة، لو كان مرادا لئن سلمنا ولو تنزلا أنه لم يكن قد اطلع على كل هذه المباني وهو يصنف التهذيب، فمن البعيد جدا أن لا يكون كذلك عندما كان يصنف الاستبصار، ونحن نراه في الاستبصار يمشي على ما مشى عليه في التهذيب، حيث ناقش أيضا في الاستبصار في بعض المراسيل التي في أسنادها بعض أصحاب إجماع وقد صحت الرواية إليهم. وأن يكون الشيخ في سن 40 45 يصنف الاستبصار وهو كبير الطائفة، صار تقريبا في سن 40 بعد وفاة السيد المرتضى وبعد وفاة الشيخ المفيد أعلى الله مقامهما، ولا يكون قد اطلع على أن الطائفة لها مبنى عظيم كبير له أثر كبير في الفقه مثل مبنى قبول روايات أصحاب الإجماع إذا صحت إليهم. هذا غريب وبعيد جدا، انصافا بعيد، لأن هذا مو من فروع المباني الشاذة النادرة التي قد لا يطلع عليها لو كانت موجودة، بل هو من أمهاتها. أصلا بعيد في سن العشرينات أيضا الشيخ أن لا يكون قد اطلع، فكيف في سن 40؟ إذن فهذا الجواب لا يصح. القضية مو قضية يا إخوان، قد واحد منكم يقول لا مو مستغرب، قد لا يكون الشيخ قد قرأ كتاب الكشّ من أوله إلى آخره، ومتى قرأه؟ عندما لخطه وهذبه. القضية مو قضية قراءة كتاب الكشف، القضية قضية أنه يدعى أن الطائفة عملها كلها كان قائما على هذا، فلا يمضي يوم أو أيام وهو يتعاطى مع الروايات إلا ويمر عبر أساتذته عبر تتبعه أن الطائفة اعتمدت على هذه الروايات ولو كانت مرسلة بعد عهد أصحاب الإجماع. قضية مو قضية اطلاع على كتاب الكشف، القضية قضية الاطلاع على ما يدعى ويزعم أنه إجماع الطائفة وعملها وديدنها، وهذا تجاوز مرحلة كتاب الكشف، وإن كان أصل الادعاء من الكشف بحسب ما وصل إلينا من الوثائق والكتب من تلك العصور. إذن فإنصافا أيها الإخوة، لو كان هذا المبنى موجود من البعيد جدا أن لا يكون الشيخ أعلى الله مقامه قد اطلع عليه، فهذا الجواب ليس بدقيق وليس بصحيح. المهم في المقام هو التعرض للجواب الفني والصناعي الذي أجاب به على هذا الإشكال الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه في فوائد التعليقة، راجع منهج المقال مع تعليقة الوحيد الطبعة الحديثة الجزء الأول صفحة 113، ونقرأ أول مرة عبارة الوحيد لأن فيها شيء من الدقة، وبعد قراءتها نذكر المستخلص منها ثم ننظر في صحة جوابه على الشيخ أو عدم صحة جوابه. أما جواب الشيخ الوحيد فهو ما لفظه بعد أن قرر الإشكال، قال وفيه أن القادحة وهو الشيخ والمناقشة ربما لم يثبت عندهما، عندهما مو اثنان يعني باعتبار هو استعمل قادح ومناقش بالتقنية بلحاظ اللفظ مو بلحاظ المعنى، أن القادح والمناقش ربما لم يثبت عندهما الإجماع، هذا أول جواب، أو على سبيل مانعة الخلو لم يثبت وجوب اتباعه لعدم كونه بالمعنى المعهود، إجماع على موضوع هذا مو إجماع على حكم حتى يكون من الإجماع المصطلح المحصن الذي يكون حجة في الفقه، إما الموضوع ثابت إما الموضوع ثابت ولا حجية له، بل كونه مجرد الاتفاق الذي هو غير حجة لأن الاتفاق ليس بحجة في حد نفسه ما لم يثبت موافقة المعصوم له، أو لم يفهما يعني القادح والمناقش على وفق المشهور ولا يضر ذلك، أو لم يقنعا بمجرد ذلك، يعني لم يقنعا من الذي جواب مستقل، ها يعني فهموا قبيل الإجماع وفهموا، نقول لم يقنعا إما يرجع إلى عدم الاقتناع بوجود الإجماع أو إلى عدم الاقتناع بحجية الإجماع أو إلى عدم الاقتناع بتفسير الإجماع، فهذا مش جواب في مقابل الثلاثة. إذا فالمستخلص أن الشيخ الوحيد يقول القادح والمناقش في إجماع الكش، إما أنه لم يثبت عنده الإجماع، إجماع منقول لم يثبت عنده، رأى أن الطائفة مخالفة في هذا، أو ثبت عنده الإجماع ولم تثبت حجيته، ثبت الموضوع لم يثبت المحمول، لأنه ليش لم تثبت حجيته؟ لأنه ليس إجماع على الحكم، إجماع على موضوع وإن كان يفضي إلى أحكام كثيرة، لكن الإجماع مورده ومعقده هو موضوع من الموضوعات، ها؟ وهو حجية الرواية كذا، فقد يقال هكذا، أو أنه ثبت عنده الإجماع ووصل إليه الكلام، لكن هذا القادح والمناقش فهم منه غير ما فهمناه نحن وهو القول الأول، مو نحن يعني ما فهمه المشهور وهو القول الأول. خب هذه توطئة من الوحيد. بعد هذا الوحيد يأتي إلى نفس الشيخ يقول والظاهر هو الأول بالنسبة للشيخ. ما هو الأول؟ أنه لم يثبت عنده الإجماع. ليش؟ لعدم ذكره إياه في كتابه. شنو كتابه هو؟ كتاب إما الرجال وإما الفهرس. كم الرجال مو معدل مثل هذه الدعاوى، الرجال تعلمون أنه كلمة واحدة يذكر حد إلى جانب الراوي ضعيف ثقة واقفي فطحي هكذا، وكثيرا ما أهمل وأجمل، فالظاهر أن مراده الفهرس، والظاهر هو الأول بالنسبة إلى الشيخ، يعني أنه ما ثبت عنده الإجماع، لعدم ذكره إياه قرينته، لعدم ذكره إياه في كتابه كما ذكر في الكشف، وكذلك بالنسبة إلى النجاشي وأمثاله، هذا بعد يوسع ويعمق المشكلة الوحيدة رحمة الله عليه. أيضا النجاشي يقول الظاهر أنه ما ثبت عند الإجماع وإلا لذكره في كتابه، فعدم ذكره إياه وكذلك نظراؤهم، نظراء الشيخ والنجاشي ممن لم يذكروا في كتبهم هذا الإجماع، فالظاهر أنه غير ثابت عندهم. فتدبر. خلاصة كلام الوحيد يقول أن كلام الشيخ ومناقشته غير مضرة بالمطار. ليش غير مضرة؟ يقول لأن الظاهر أن الشيخ ما كان يقبل هذا الإجماع. طبعا المناقش ككبرى قد يرجع مناقشته إلى أحد ثلاثة أمور، لكن خصوص الشيخ هو يستظهر أن مناقشته راجعة إلى الأمر الأول، وهو أن الإجماع غير ثابت عنده لأنه لم يذكره في كتبه. إذن فهو ذكر ثلاثة أمور على سبيل مانعة الخلو، بعضها يرجع إلى عدم ثبوت الإجماع موضوعا، بعضها يرجع إلى عدم فجيته محمولا، وبعضها يرجع إلى عدم تفسيره بما فسرناه به وفسره المشهور. وفي مقام وعلى كل التقادير يقول الوحيد البهبهاني المناقشة لا تضر. خب هذا الكلام أيها الإخوة لا شك ولا ريب أنه غير مسلم غير صحيح الذي أفاده الوحيد في دفع الإشكال، وذلك أولا لأن المناقشة في الإجماع في أصل ثبوت الإجماع تارة تكون من بعض المتقدمين وأخرى تكون من بعض المتأخرين. المناقشة في أصل ثبوت الإجماع من بعض المتأخرين إذا كان المتقدمون مطبقين عليه صحيح كما يقول الوحيد على الله مقام، هذا لا يقول في الإجماع لأنها مناقشة مع المتأخرين والمتقدمون مطبقون لو وجد له مورد يعني، لكن طارة أخرى يكون النقاش من المتقدمين أنفسهم. فلو سلمنا مع الوحيد تنزلا أن الشيخ لم يذكر الإجماع وناقش في التهذيبين، مو لأنه مو مطلع على الإجماع ودعواه من الكش، بل لأنه لا يرى ثبوت إجماع، وعطف عليه لزاد الطين بلة النجاشي وأمثالهما أيضا، أمثال الشيخ والنجاشي. فنقول كيف تقول أيها المحقق الوحيد بأن عدم ثبوت الإجماع عند الشيخ الطوسي وهو وجه المتقدمين وخاتمتهم، وعند الشيخ النجاشي وهو خريج هذه الصناعة وعند نظرائهما أيضا من المحققين، خلنا نفترض نظرائهما مثلا الشيخ المفيد والسيد المرتضى لم يثبت عندهما الإجماع، أن عدم ثبوت الإجماع عند أمثال هؤلاء لا يضر بأصل تحقق الإجماع. أقول كيف لا يضر بتحقق الإجماع؟ يقينا إذا يخالف أمثال الشيخ النجاشي والشيخ الطوطي في ثبوت الإجماع فيزعمان أنه لا إجماع، فهو يؤثر على إيماننا واعتقادنا بصحة ما ادعاه الشيخ كشي على الله مقامه الشريف، لأنهم من المتقدمين الذين ثاوروا كلمات المتقدمين ووصلت إليهم تآليفهم ومصنفاتهم وأصولهم. عدم إيمان الشيخ بوجود هكذا إجماع يعني إما أنه يرى أن دعوة الشيخ الكشي له مجازفة لا يوجد ما يثبتها على أرض الواقع، أو أنه شاهد في كلمات المتقدمين ما ينافيها، يعني إما قصوص المقتضي أو لوجود المانع. ويقينا اعتراف الشيخ بقصور المقتضي يعني بعدم وجود الوثائق التي تثبت هكذا إجماع، فضلا عن ادعائه وجود ما يمانع مثل هذا الإجماع وهو مخالفة بعض متقدمي الطائفة، على كلا التقديرين يكون هذا مضرا بقبول المتأخرين لمثل هذا الإجماع كما لا يخفى، لأن المناقش بحسب الفرض ومن لم يثبت عنده الإجماع بحسب ما يقول الوحيد لو سلم كلامه الشيخ الطوسي الشيخ النجاشي وبعض من هو أمثالهما من لم يذكر الإجماع أصلا ولم يتعرض له في كتبه ومصنفاته، لا شك ولا ريب في أن هذا يزلزل عقيدتنا بوجود هكذا إجماع ولا يعود له أي قيمة عندنا. غاية ما هنالك ينكشف وجوده بعض يقولون بهذه المقالة، وهذا لا يكشف حينئذ عن حجية عند عموم الطائفة إلا النقل عند كل الطائفة. فقول الوحيد وإرسال هذا إرسال المسلمات أن عدم ثبوت الإجماع أو عدم الإيمان به عند الشيخ الطوسي والنجاشي وأمثالهما مما لا يضر بالمطلب ليس بصحيح. لكن المهم والشأن هنا مو في هذا، في البحث عن صحة مستظهره الوحيد أعلى الله مقامه من أن الشيخ الظاهر رجوع مناقشته في المراسيل إلى عدم ثبوت الإجماع عنده لأنه لم يذكره في كتبه. هذه الدعوة نحن نقدر أنها غير صحيحة. طبعا بالنسبة لغير الشيخ القضية أسهل، بالنسبة لغير الشيخ مثل النجاشي وكذا، ونحن بحثنا سابقا عن تسالم وتلقي الطائفة لهذا الإجماع وكلمات المتقدمين، بعض المتقدمين والمتأخرين زيد بن شهر أشوب ومن ناظر، وذكرنا أيضا في محله أنه لابد أن يبحث عن هذا في الكتب المعدة لنقل هذه الأمور، مو في أي كتاب جاز. لكن بالنسبة لخصوص الشيخ المهم، لأنه هو الذي خلف الإجماع، فيقال بأن هذا الظاهر غير ظاهر بقرينة أن صاحبه فسره بتفسير آخر أو لم يقبل بهذا التفسير، نقول ما استظهره الشيخ الوحيد لا يمكن قبوله بوجه منه من أن الشيخ إنما ناقشه لأنه لم يثبت عنده أصل وجود هكذا إجماع. نقول كيف لم يثبت عند الشيخ أصل وجود هكذا إجماع والحال أن كتاب الكشي كأنك تفترض يا شيخنا الوحيد أن الواصل هو كتاب الكشي نفسه، والحال أنك أنت في هالمورد يظهر منه أن الكتاب كتاب الكشي. طبعا ما صرح بهذا، بل جعل كتاب الكشي أصلا منفصل تماما عن الشيخ وأراء الشيخ، والحال أنك أنت أيها الوحيد وعموم الطائفة يقولون بأن الكشي لم يصل إلى المتأخرين، بل الذي وصل هو نفس اختيار الشيخ من كتاب الكشي، فهذا الكتاب الواصل في الحقيقة هو كتاب الشيخ لأنه تلخيص الشيخ، مثل تلخيص الشافعي للشيخ لكتاب السيد المرتضى هو كتاب الشيخ الطوسي مو كتاب السيد المرتضى، كذلك تلخيص كتاب الكشي هو كتاب الشيخ الطوسي وليس كتاب الكشي، أصل المضامين للكشي، لكن هناك مضامين من أخطاء واشتباهات ومعلومات زائدة رمى بها الشيخ وأبقى ما أعجبه من هذا الكتاب فلخصه واختار ما فيه بحسب النسخة الواصلة بسند صحيح إلى السيد ابن طاووس من هذا الكتاب. نقرأ العبارة هنا بعد، نحن دعينا هذه الدعوة عدة مرات ولعلنا ما قرأنا العبارة أصلا. وقد صرح باشتمالها ابن طاووس على مقدمة ورد فيها ما لفظه: أملى علينا الشيخ الجليل الموفق أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي أدام الله علوه، وكان ابتداء إملائه يوم الثلاثاء 26 من صفر سنة 56 و400، يعني قبل وفاته بوقت قليل جدا الشيخ، في المشهد الشريف المقدس الغروي على مشرفه آلاف التحية والسلام، قال هذه الأخبار، قال بعد نص كلام الشيخ: هذه الأخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبي عمرو محمد بن عبد العزيز الكشي يعني، واخترت ما فيها. عبارته واضحة أن هذا الكتاب كتاب أصلا، من الخطأ أن تقول هذا كتاب الكشي، هذا كتاب ملخص مختصر من كتاب الكشي، ويقول واخترت ما فيه. هذه العبارة صريح بأن الشيخ الطوسي يوافق على ما في هذه الروايات عندما قال في ذيل عبارته اختصرتها واخترت، ما قال واخترتها من الكتاب، قال واخترت ما فيها، ظاهر وصريح بأنه اختار المضامين الموجودة فيما اختصره ولا يخفى مهور هذه العبارة في أن الشيخ يتبنى ما ذكره. ومن أبرز ما ذكره في هذا الكتاب هو هذه الإجماع، هذا الإجماع أو هذه الإجماعات الثلاثة المدعاة في الطبقات الثلاثة أو في هؤلاء الأصحاب للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. كيف يتسنى للمحقق الوحيد مع هذا أن يقول بأن الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف لا يوجد عين ولا أثر لذكر هذا الإجماع في كتابه؟ في كتبهم وفي كتابهم. هذا أولا. إذا فنحن نقول بأن هذا كتاب الكشف الموجود هو كتاب الشيخ الطوسي أصلا، مو كتاب الكشف. كتاب الكشف شنو كان فيه من معلومات، شنو كان فيه من أخطاء كما يقولون، وأغاليط ومشاكل في السند وإلى آخره، نحن لا نعلمها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم غاية ما هنالك أنه ذكر في كتاب النجاشي في فريق الشيخ الطوسي أن الكتاب كان فيه أخطاء وفيه زلات وفيه كذا. المهم هذا الكتاب الموجود هو كتاب الشيخ الطوسي، فكيف تقول بأن الشيخ الطوسي لم يذكر في شيء من كتبه هذا الإجماع؟ فهو مو كتاب الكشف، هذا أولا. ثانيا، الشيخ الطوسي في العدة ذكر أن الثلاثة عند الطائفة لا يروون ولا يرسلون للعتقة، مو بس الثلاثة، الثلاثة ونظراؤهم. فنحن لا نريد أن نقول فعلا الآن، لا نريد أن نقول بشكل قطعي بأن هذا ناظر إلى الإجماع، لكننا نقول يحتمل بدرجة معتد بها أنه ناظر للإجماع، لأنه بالصبر والتقسيم لم يوجد أصلا في تاريخ الطائفة عند المتقدمين نظراء للثلاثة إلا بقية أصحاب الإجماع، والثلاثة منهم من الطبقة الثالثة من طبقات الإجماع. فمع احتمال معتد به، إن لم نقل ثابت عندنا، على أقل تقدير معتد به، أن الشيخ ينظر إلى الإجماع وأصحاب الإجماع، كيف يتسنى لنا أن نجزم بأن الشيخ لم يذكر أصلا شيئا حول هذا الإجماع، ولا يوجد عين ولا أثر في كلامه ولا إشارة إلى مثل هذا الإجماع؟ التفت للإشكال الثاني. الإشكال الأول أن كتاب الكشف هو كتاب الشيخ بالحقيقة، فالشيخ ذكرها في كتاب من أهم كتبه، بل هو آخر كتاب صنفه في حياته، يعني هي آراؤه النهائية تستطيع أن تقول. ثانيا، احتمال معتد به أن يكون الشيخ ينظر في العدة إلى هذا، مضافا إلى ديدا وعمل سيأتي التعرض له ذلك إن شاء الله في كل كتبه الفقهية. ديدنه وعمله هو على عدم المناقشة بعد أحد أصحاب الإجماع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طبعا تبقى الموارد التي هي مورد الإشكال، الآن نحن مع الوحيد مو مع المحقق الشيخ محمد، نرجع إلى إشكال الشيخ محمد ونجيب عليه بطريقتنا إن شاء الله. إذن فما دام الشيخ اختار ما في مختصر الكشف وهو كتابه كتلخيص الشافعي، نظير تلخيص الشافعي حيث بدل بعض مضامين كتاب الشافعي السير المرتضى، وهذا صار كتاب وأراء الشيخ الطوسي في الإمام تلخيص الشافعي، كذلك هنا في اختيار معرفة الرجال هو كتاب الشيخ الطوسي مو كتاب الشيخ الكشي، مختصر كتاب الشيخ الكشي. ثانيا، كلامه في العدة. وثالثا، ديدنه في العمل بالروايات أنه لا يناقش بعد أحد أصحاب الإجماع في الروايات، بل عمل في كتبه الروائية والفقهية على الاعتماد والإفتاء بالروايات التي تصح إلى أحد أصحاب الإجماع في عشرات بل مئات الموارد، خصوصا في كتابي الأخبار، لأن كتابي الأخبار هما كتابان فقهيان في الحقيقة، مو كتابي أخبار عاديين ككتاب أخبار مثلا الشيخ الكليني على الله مقامه الشريف، فإنه في التهذيبين تعلمون أن الشيخ أعمل رأيه، ناقش بعض الأوقات في الأسانيد، ناقش في المضامين، رجح، هو كتاب فقهي في الحقيقة، وهو شرح لمقنعة الشيخ المفيد كان في بداية الأمر، ثم توسع الشيخ، فواحد كتب الشيخ الفقهية مو بس كتاب الروائي، كتاب التهذيب وكذلك الاستبصار. خب، فإذا هذا الجواب من الوحيد البهبهاني يا إخوان جواب غير صحيح. فيقول الوحيد يبقى أن مناقشة الشريف إما راجعة كما هو الصدق إلى عدم ثبوت الإجماع عنده، أو إلى أن الإجماع مو حجة عنده، أو إلى أنه يفسر الإجماع بغير ما فسرنا. ولعل الأقرب يا إخوان لو ثبت أن الشيخ لا يرفض الإجماع هو الاحتمال الثالث مو الأول، لأن الشيخ ادعى الإجماع كما رأينا، ولا الثاني لأن الظاهر أن الشيخ يرى حجية هذا الإجماع. فالأقرب هو الثالث، إن لم يمكننا أن نأتي بشخص رابع لم يذكره الوحيد البهبهاني في كلامه يكون هو الصحيح تفسيرا لموارد مناقشة الشيخ، وهو ما نبني عليه ونذهب إليه. فنقول يا إخوان بأن ما ذكره الشيخ الوحيد من مانعة الخلوة الثلاثية في الأطراف ليس بصحيح، بل السبب في مناقشة الشيخ لا ما استظهره وهو الأول لما ذكرناه، ولا الثاني لأنه لا توجد أي قرينة عليه أنه لا يرى حجية الإجماع، بالعكس صريح كلامه أنه يرى حجية الإجماع في كتابه خلاصة كتاب الكشف، واحتمالا أيضا في كتاب العدة أنه ينظر إلى إجماع الكشف احتمالا، بعد ذلك سنتبنى هذا الاحتمال لكن بأسباب أخرى موضوعية إن شاء الله. ولا الثالث وأنه يفسر الإجماع بغير ما فسرناه به، لأنه تفسير بخلاف الظاهر راح يصير إذا سلمنا أنه هذا هو الظاهر، لأن جناب المحقق الشيخ محمد صاحب استقصاء الاعتبار وكذلك الوحيد ما ناقشوا في استظهار في الاستظهار من العبارة وأن ما استظهرناه هو الصحيح وما استظهره المشهور هو الصحيح، إنما ناقشوا في أنه توجد قرينة منفصلة تمنع من الاعتبار على هذا الظاهر، ارتضى هذه القرينة المنفصلة المحقق الشيخ محمد ورفضها المحقق الوحيد. فالمحقق الشيخ محمد في الحقيقة يا إخوان يقبل تفسيرنا للإجماع كظهور من نفس اللفظ، لكنه يقول مناقشات الشيخ في جملة من المراسيل تدفع هذا الظاهر، فلا بد لنا من حمل كلامه على خلاف ظاهره الأولي، لأنه هو صاحب النص وصاحب الكلام فصره بتفسير آخر. إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، نحن نقول بأن الشقين الثاني والثالث من كلام الوحيد لا واقعية لهما، بل الصحيح أن السبب في مناقشات الشيخ القليلة والطفيفة في بعض موارد مراسيل أصحاب الإجماع لها سبب آخر غير هذه الأسباب التي ذكرها المحقق الوحيد، وسيتضح السبب إن شاء الله تعالى بعد ذكر هذه المقدمة. نقول بأننا تتبعنا كثيرا في الكتب الفقهية للشيخ وبالأخص في الكتابين المفصلين كتاب المبسوط كتاب الخلاف، لأنهما كتابان استدلاليان، بقية كتب الشيخ ما فيها كلام وبحث مثل النهاية وما نرى، وتتبع تام أو شبه تام فاحتياطا نقول شبه تام في التهذيبين، فوجدنا ولا نبالغ أن السمة العامة للشيخ في كتبه الفقهية المتمحضة للفقه مبسوط والخلاف وفي كتابي الأخبار التهذيب والاستبصار هي العمل بروايات أصحاب الإجماع إذا صحت إليهم، وعلى وجه الخصوص أخص بالذكر المراسيل في من بعدهم. ليش؟ لأن مورد الإشكال هو خصوص المراسيل، فإنما عثر أنقل لكم الجو اللي حصلت عليه أنا على أكثر من 200 مورد قد عمل بها الشيخ بمراسيل ابن أبي عمير وغيره من أصحاب الإجماع. خصص ابن أبي عمير لأنه هو من أصحاب الإجماع اللي عنده كثير من المراسيل أكثر من غيره، توجد مراسيل لغيره مرسلات حمان مرسلات فلان، لكن السمة العامة في المراسيل غالبا لابن أبي عمير، والمناقشات أيضا من حسن الحظ لا تقولوا أن ابن أبي عمير قد يكون الشيخ يعتمد على مراسيله من جهة الثلاثة، أقول أكثر المناقشات في المراسيل أيضا في مراسيل ابن أبي عمير، يعني مورد إشكال الشيخ محمد بعد استقصاء الاعتبار غالب مصادقه القليلة وهي قليلة العدد وسنتتبعها بتمامها إن شاء الله تعالى هي في الغالب من مراسيل ابن أبي عمير كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. السمة العامة للشيخ هي هذه دعوة مني، فأقول وذاك أنا مصادر كل هذا الكلام، تجد الشيخ رحمه الله في جملة من الموارد يصدر الباب الذي يعقده في التهذيبين لإثبات مسألة من المسائل وفي الأحكام الإلزامية، وأقيد في الأحكام الإلزامية حتى لا تقولوا لعله من باب التسامح في أدلة السنة في الأحكام الترخيصية يذكر مراسيل ويستدل بها، نجد أنه يعنون فتواه في باب من أبواب التهذيب ويأتي أول ما يأتي في الباب بمرسلة من مراسيل ابن أبي عمير أو بقية أصحاب الإجماع والحكم من الأحكام الإلزامية، وهذا يعني أنه يرى هذه الروايات حجة، ولا كيف يستدل بها ويذكرها ها ويصدر بها الباب من دون أن يناقش؟ هذا واحد. قرينه سواء قرينه ناقص. وفي جمله اخرى من الموارد نجد انه يذكر روايات مسنده ومن في مقابلها روايات مرسله لاصحاب الاجماع، فلا يرد الروايات المرسله بانها غير حجه ويعمل بالمرسله، بل يجمع في كثير من الموارد يجمع بين تلك المسانيد وهذه المراسيل جمع موضوعي، وهذا يعني ان كليهما عنده حجه، وبعد ان صار حجه حاول الجمع. مرات مطلقه هذه المسانيد يقيدها بالمراسيل، مرات المراسيل مطلقه والمسانيد مقيده فيقيد بها المراسيل، وهذا كله يعني انه فارغ رضوان الله تعالى عليه عن اصل حجيه هذه المراسيل. وهذه مواردها العشرات، مو واحد واثنين يا اخوان حتى يقال بانه يوجد شبهه معينه، بل ربما عثرنا على بعض الموارد التي افتى بها الشيخ على اساس بعض هذه المراسيل مع عدم وجود مستند اخر في المساله، والمورد من موارد الاحكام الالزاميه ايضا مو الترخيصيه ولا السنن كالاستحباب والكراهه، كما حصل له رحمه الله في تعيين، اجيب لكم بعض المواشي، في تعيين مقدار الكر في التهذيب والاستبصار، حيث رد روايات وفيها مسانيد، واعتمد في كل من الكتابين التهذيب والاستبصار على خلاف بين الكتابين في المختار طبعا الفقهي، لكن في كل من حسن الخضع في كل من الكتابين افتى بمضمون وبروايه هي مرسلة من مراسل ابن أبي عمير. في التهذيب أفتى بمرسلة، وفي الاستبصار أفتى طبقا مخالف فتوى في التهذيب، ولكن مستمرة أيضا في الاستبصار مرسلة أخرى من مراسل ابن أبي عمير. في كل اعتمد في كل منهما على مرسل لابن أبي عمير على خلاف بين الكتابين يظهر بالمراجعة. لا بأس أعطيكم تلك موارد عديدة جدا لا أذكرها، لكن أعطيكم مصدر هذه الموارد الجزئية في قضية الكر، راجعوا التهذيب الجزء الأول صفحة 41 والاستبصار الجزء الأول صفحة 11. وكذلك ذهب في المبسوط إلى استثناء القرشية من كون سن اليأس عند المرأة 50، والمستند مرسلة ابن أبي عمير مع مرسل آخر أيضا. المبسوط الجزء الأول صفحة 42 أيضا ذكر نفس المطلب، وسائل الشيعة عن الشيخ نقله، الجزء الثاني صفحة 335. وأفتى في النهاية والمبسوط بعدم إغناء غير غسل الجنابة عن الوضوء من الأغسال، ومستنده منحصر يعني مستند التقييد للمطلقات التي تقول بأن الغسل يغني عن الوضوء منحصر في مرسل آخر لابن أبي عمير أيضا، هذا مصدره النهاية طبع جماعة المدرسين التي عليها تعليقة المحقق الحلي، الجزء الأول 234 المبسوط الجزء الأول صفحة 30. خب هذه موارد واضحة يا أخوان، عدة موارد واضحة أن الشيخ يعتمد على هذه المراسيل ويراها حجة. ومما تقدم يا أخوان أن الشيخ عادة في الأحكام الإلزامية يعنون العنوان وأول ما يذكر مراسيل أصحاب الإجماع وبالأخص ابن أبي عمير، ثم أفتى فيها الموارد هذه بكلام وبمرسل لابن أبي عمير. بعد هذا كله لا بد لنا بعد هذه التوطئة أن نأتي إلى محل الإشكال، نقول المحقق الشيخ محمد ما الذي استشكله؟ قال بأن الشيخ لا يرى حجيات المراسيل لأصحاب الإجماع، بل نراه قد ناقش في موارد متعددة بمراسيل لابن أبي عمير وبقية أصحاب الإجماع، وهذا يعني أنه لا يرى أن الرواية إذا صحت إلى أحد أصحاب الإجماع فهي صحيحة ومعتبرة. وهذا الإشكال نقول أيها الإخوة في قبال هذا الإشكال نحن نقلنا لكم الآن جوا عاما لدى الشيخ في كتبه الروائية والفقهية أنه يرى الحجية، وجئنا ببعض الموارد التي ينحصر المستند هذا ما هو قال الشيخ في كتبه بمراسيل ابن أبي عمير، فهو السمة العامة له اختيار الحجية. نعم، وجدنا أن الشيخ في خصوص كتابي الأخبار يعني تهذيب الاستفسار كم ناقش في بعض مراسيل أصحاب الإجماع، وحتى يتضح مدى تأثير مناقشته وإفادتها لما استفاده المحقق الشيخ محمد في دفع ما فسر به المشهور الإجماع، لا بد لنا أيها الإخوة من استعراض هالموارد حتى نرى كل مورد بأي مقدار يدل على ما ذكره الشيخ محمد. قد يناقش الشيخ في بعض الموارد ولكن لا يظهر من مناقشته أنه لا يرى أصلا المبنى المشهور، بل يكون لمناقشته ظرف وجو خاص لأجله ناقش بهذه المناقشة، لا لأنه كما يقول الشيخ محمد في استقصاء الاعتبار لا يرى أصلا هذا القول ولا يرى حجية هذا الإجماع أو لا يعتمد عليه، كما أفاد المحقق الوحيد أعلى الله مقامه الشريف أيضا. طبعا فرق بين الوحيد والمحقق الشيخ محمد ليس خلط، الوحيد يرى أن الشيخ مو ثابت عند الإجماع ولكن عدم ثبوته لا يضر، المحقق الشيخ محمد يجعل هذا قرين على أن هذا الإجماع مو ثابت عند الشيخ، ثابت لكن تفسيره مو كما فسرتموه يا أصحاب القول الأول، وكلاهما قلنا محل مناقشة، أما الوحيد ناقشناه، وأما المحقق الشيخ محمد أعلى الله مقامه الشريف فنقول يا أخوان هناك فرق. هذا مدخل أنا أذكره، أول مدخل ذكرته هو أن الشيخ يعمل بالمراسيل سمى العامة له العمل. المدخل الثاني الذي أذكره هنا وهو يحل لنا معضلة مهمة، أنه فرق بين أن يناقش الشيخ بالمرسل من أساسه وبين أن يناقش به مقدما لأخبار متعددة مسندة واضحة الصحة على المرسل في مقام التعارض الذي لا يوجد فيه جمع حكمي أو موضوعي. انتبهوا لهذه النقطة، أن يأتي الفقيه مو بس في زمن الشيخ حتى في عصرنا ويرفض مرسل لي من مراسيل ابن أبي عمير من دون أن يعارضها شيء، هذا واضح كأنه لا يرى حجة في حد نفسها. أما أن يأتي ويناقش في المرسلة في خصوص المورد الذي عارضتها في خبر أو أخبار متعددة بعد أوضح في القضية مسندة، فيرد المرسلة لعدة أسباب، واحد منها الإرسال في قبال المسانيد الأخرى التي يصحيح السند عندها، هذا لا يعني أنه لا يرى أصل حجية المرسلة، بل هذا يعني أنها حين التعارض تقدم عليها الأخبار المسندة، خصوصا إذا كان هذا الشخص بنفسه. وفي كثير من الموارد التي لا يوجد فيها تعارض يعمل بهذه المراسيل، بل في حالات التعارض التي يوجد مجال فيها للجمع رأينا أنه يتصدى للجمع لا يرد الروايات، إنما ردها عندما ضاق عليه الخناق فرأى أنه في مقابل المرسل مسانيد ولا يتسنى له جمع حكمي أو جمع موضوعي، فالتجأ بعد لابد من حل المشكلة نهائيا، فالتجأ إلى تقديم المسندات على المراسيل بحجة الإرسال، ولم يكتفي بالإرسال بل في بعض الحالات جعلها موافقة للعامة، مضافا إلى الإرسال في بعض الحالات جعلها شاذة المضامين غير موافقة لما تفطي به الطائفة. وأنا الذي أدعيه هنا أيها الإخوة بعد تمامية هذا المدخل الثاني المهم هنا في حل الإشكال، هو أن الموارد التي ذكرها الشيخ محمد وغيره بل زدت أنا عليها بكثرة التتبع التام في التهذيبين، كل الموارد التي ناقش فيها الشيخ هي موارد من قبيل ما ذكرناه أخيرا، لم نره ناقش ولو مرة واحدة في أصل وجود في أصل حجية مرسل من مراسيل أصحاب الإجماع، وكل الموارد التي ناقش فيها مختصة بمورد يكون المرسل يعارض اخبارا مسنده، مو خبر واحدا غالبا، عده اخبار مسنده صحيحه. وثانيا لا يكون هناك مجال لاي جمع من الجموع، لا الحكم ولا الموضوع عند الشيخ. فالتجأ الشيخ الى تقديم المسانيد على المرسل، ها، لان المسانيد عنده الصحيحه اقوى من هذا المرسل الذي لا يعلم الرجال الذين وقعوا فيه. اما مسندا، هذه نقطة مهمة يا اخوان، مسندة من مسانيد اصحاب الاجماع لم نرى الشيخ اصلا في مورد من البواقد ناقش فيها في رجل بعد احد اصحاب الاجماع، مع ان اصحاب الاجماع تعلمون بندرة رووا عن بعض الضعفاء، وكثيرا ما روى عن مجاهيل لانه لم تصل الينا كثير من تراجم الرجال، ها، وفي جملة من الحالات وهي الجملة الكبيرة لعله رووا عن مشاهير الطائفة، كما ذكرنا أن أصحاب الطبقة الثانية غالبا يروون عن أصحاب الطبقة الأولى. حتى يثبت مدعاي هذا الذي ادعيته أخيرا، لابد يا إخوان أن نمر بشكل موجز بالمقدار الذي يتسنى لنا على هذه الموارد التي ناقش فيها الشيخ في المراسيل. وأنا أزعم أني جمعت من هذه الموارد ما لم يجمعه أحد آخر من المصنفين، لا المستشكلين ولا المدافعين، جمعت كل موارد مناقشة الشيخ في مراسيل أحد أصحاب الإجماع في التهذيبين، وكلها إنما ناقش فيها في حال التعارض مع أخبار المسندة المعتبرة عندها. وهذا يؤدي لا إلى أن الشيخ لا يرى حجية أصل المرسل، بل يؤدي إلى أن الشيخ يرى تقديم المسانيد على المرسل. وسيأتي إن شاء الله استعراض هذه الموارد، وبهذا إن شاء الله هذا الإشكال الذي هو إشكال أساسي على مسلك ومبنى أصحاب الإجماع إن شاء الله يرتفع من أساسه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.